ماجه والإمام أحمد من حديث جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولذلك كان قبر النبي شقا، كان قبر النبي لحدا، وكما قال سعد بن وقاص: الحدوا لي لحدا. وهذا مع كونه في الموت أمر بمخالفتهم في الموت، لأن الرجل إذا مات في قبره فإنه لا يشعر بما حوله، أهو موافق الكفار ولا لا؟ لكن المكلفون منهم هنا الأحياء الذين دفنوه، فهم مكلفون ألا يتشبهوا بإيش؟ بالكفار، بأهل الكتاب، فإنهم لأجل أنهم يدفنون موتاهم بالتوابيت ويضعونها في تلك الحفر التي تشبه الغرف وهي الشق، وإلى الآن قبورهم هكذا في بريطانيا، في سويسرا، أمريكا، إيطاليا، أوروبا، هكذا، فهي للمشركين وأهل الكتاب. أما اللحد فلنا، وكذلك إظهار التسخط عند المصيبة هو فعل الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخد على قسمين، يضرب على خده تسخطا على المصاب أو على المصيبة، فهذا قال فيه النبي: ليس منا، وهذا يدل أنه من كبائر الذنوب، لأنه فعل أهل الجاهلية، وفيه تسخط على أقدار رب البرية. الثاني يكون باللطف ومن العجب، يعني يكون ليس فيه تعذيب للنفس، فهذا عادة لا بأس بها. أهل الحجاز إذا استعجبوا من شيء إلى الآن ضربوا نساؤهن أيديهن على خدودهن قائلات: وي وي، كيف يعني تعجبا؟ وهذا جاء في القرآن. فسكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، يعني أألد وأنا عجوز عقيم؟ هذا لا بأس به، لأنه لم تفعله تسخطا وإنما تعجبا على العرف. فلا مانع منها، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. ولذلك ذكر في القرآن وأقر ما أنكره النبي، وأنه ليس من شرعنا أو ليس من ليس يجوز فعل ذلك، ولكنه عند المصيبة من فعلها الجاهلية. قال: وشق الجوب، تجد المشرك يشق جيبه عند المصيبة، والمرأة، والمرأة أشد، لأن إذا شقت جيبها بانت عورتها وافتتن الناس بها. ولعل ذلك من أسباب نهي النبي عن زيارة القبور نساء، أن تكون زوارة القلب، لأن ربما من ضعفها يشتد عليها الأمر وتذكر ميتها وهي بقرب قبره، فتمسك بجيبها وهو مفترق اللباس، فتشد هذا على اليمين واليسار فينشق الجيب، فتبدو عورتها عياذا بالله، تتعره. وذلك نهى عن إكثار من زيارة القبور للنساء، فقال: لعن الله زوارات القبور. لكن لو زارت في غير فتنة، في غير اختلاط، ويغلب عليها ظنها الصبر وضبط النفس من الافتتان بها، فلا مانع، لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن كما روى ذلك الحاكم في مستدرك، وفهمت أن النبي أذن للنساء والرجال. اللهم صل عليه. ودعا بدعوى الجاهلية، وهو أن يظهر من الكلام ما ينافي الصبر على القدر والتسليم بالمقدور. واحد ضياه وغير ذلك مما يفهم منه التسخط على القدر، لأن هذا من أقوال أهل الجاهلية، من أقوال الجاهلية يدعون بالويل والثبور، ربما نتف شعره وربما جرح نفسه. والآن يحيون هذه الأعمال الجاهلية. من هم الآن؟ الرافضة في يوم عاشورة يحيونها سبحان الله، حزنا على من مقتل حسين زعمه، يجرحوا أنفسهم ويضربون بالسلاسل ظهورهم. وهؤلاء النبي تبرأ منهم، قال ليس منا من ضرب الخدود. إذا كان ضرب الخدود ليس من ضرب الخدود ليس من كان على طريقة النبي الواجبة، فكيف من أخذ السلاسل أو السيوف واشتد بها ضربا وجرحا لنفسه ولغيره، حزنا على موت الحسين في عاشوراء؟ فلا شك أن فعل الرافضة الآن من أعمال الجاهلية التي تبرأ النبي منها، حيث قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. هم يفعلون هذا كله في أهازيجهم عندما يطربون مقتل الحسين ويذكرون الحان التي فيها تحزين وكلمات، يحركون التسخط على القدر والويل والثبور، كان من أفعال أو من مقالات الجاهلية. المهم أنهم يظهرون كراهيتهم للقدر بهذه الأفعال ولو كانوا لا يشعرون. ومن ذلك ما رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده ومتفق عليه، متفق عليه نعم وأحمد المسند عفوا عن أبي بن كعب، من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهن أو بهن أبيه، يقول عظ إير أبيك تنكيلا له. قال النبي لا تكنوا، قالوا لا تكنوا، لأنه تلفظ بلسانه بشيء يقبح عند الله جدا لدرجة أنه بكت بمثل هذا التنكيل الشديد. قال لا تكنوا، فتبرأ النبي منهم، فهو يدعو دعوة عصبية. نعم يأتي لظالم من قبيلة حرب، ظالم في خصوم بينه وبين هذا، فيأتي للمظلوم الذي ظلمه الرجل من حرب قبيلة حرب، يقول تكلم في كل الناس، خاصم كل الناس إلا حرب، لا تقربهم ولا تطريهم. طيب هو ظالم الرجل منك من حرب، ظالمه أخذ أرضه، هكذا عصبية، لأنه من حرب ينصره، عصبية ينصره لأنه معه قبيلة، من القبيلة معه ينصره، دعوة جاهلية، ما ينصره باسم الإسلام أو لاسم الإسلام أنه مسلم وأنه مظلوم مسكين، وأراد أن ينصره لا يلتفت إلى الإسلام. التناصر في القبلية هذا دعوة الجاهلية، تناصر في القبلية، ذلك بعضهم صار يعرف هذا، يأتي لما يتوسط عند شخص مسؤول أو شيء ويكون المسؤول فيه عصبية ويعرف أنه حربي مثلا، تراه من الجماعة لا يبشر، وش يعني من الجماعة إذا كان لا يستحق أن يكون في هذا المكان ولا يستحق الشفاعة، فغيره أفضل منه أو غيره يتقن العمل، وهذا لا يتقن العمل فقط لأنه من قبيلتك تتبنى توظيفه، حرام عليك، عصبية هذه، ولي الأمر وكلك أنك لا توظف إلا الأفضل والمتقن العمل حتى يستريح المسلمين في هذا القطاع، فحرام لأجل أنه من قبيلتك توظفه ما عنده قوة علمية تؤهله في الهندسة في الطب، ما يعرف، فأنت خنت الأمانة، تعصبت له، ولو عرف ولي الأمر أنك وظفته لفصلك من العمل، فلا يحل لك باسم عصبية الجاهلية والقبلية توظف فلان وهو لا يتقن العمل، لا يتقن العمل. وأيضا عن أبي مالك الأشعري أن النبي قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. صحيح إلى الآن قال لا يتركونهم، معنى يوم القيامة ستظل فيهم، وقد سمعت من يتنادى بها إلى الآن. سبحان الله، إلى الآن كثير من أهل الحجاز أو بعضهم ليس له قبيلة فيستخف به، يقول أنا طرش بحر، أعوذ بالله. ما الذي ميز فلان اللي من قبيلتك عليه بالقبيلة؟ هو أصل أصل معه يعني، إنك رواكم عند الله أتقاكم، إيش يعني أصل؟ يعني الأصل هذا سيحفظ من النار؟ هل في أحسن من أصل النبي؟ فاطمة كانت ترجع للنبي، أعظم أصل، أفضل الخلق هو، بضعة منها، ومع ذلك يقول: يا فاطمة اشتري نفسك، لا أملك ولا أغني عنك من الله شيء، تأتيني يوم القيامة سارقة أو تأتيني مسافحة أو شيء، لا أنقذك وأنا أبوك من النار وأنا أفضل الخلق وأنا رسول الله، لا أستطيع أدفع عنك شيء ما دام الله أراد هلاكك بمعصية اقترفتيها، فابتعدي عن المعاصي يا فاطمة يا بنتي، فأنا لا أملك لك. لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. النبي قال دعوها إنها منتنة، يحب فلان ويناصر فلان لأنه من غامض أو قحطان من نفس قبيلته، فإذا كان ما له قبيلة وجاء من بلد الحبشة يقول حبشي هذا، أعوذ بالله، يعني نزلت القدرة من أجل أنه ينتسب الحبشة. شوف انظر كيف النبي مثل مثال هدم فيه هذا كله، مثال واحد بلال بن رباح إيش قبيلته؟ حبشي أسود. يأتي الحديث الصحيح يقول النبي فيه: يا بلال أبلغني عن أرجع عمل عملته في الإسلام. شوف كيف الله ضرب المثال ببلال، تينهدم ما في رأسك أنه لا تفاضل به قبيلة عند الله، ولا صورة ولا جمال ولا وسامة ولا طول ولا عرض ولا مال ولا جاه، تفاضل بالأعمال والعلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبلغني عن أرجع عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن نعليك بين يدي، وفي رواية خشخشت قدمك بين يدي. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، أي ساعة من النهار. الآن كم مرة ذكرنا هذا الحديث من عمل به وتوفيق المسألة، كنت دائما متوضأ، كل ما أحدثت توضى وصلي سنة سنة الوضوء في أي ساعة من الليل والنهار تنال أجر عظيم. فانظر النبي دخل أمامه بلال أو يسمع دفع عينيه بين يديه بالجنة، وهذا بلال وليس أبو بكر وليس عثمان وهم أهل قبائل. أبو بكر وعمر ما تفضل بالقبيلة، بالأعمال الصالحة رفعهم الله فكانوا خير الرجال بعد رسول الله، يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، هل لأن الخلفاء الراشدين قبليين؟ للعلم الذي هم عليه والقوة في الحق والتوكل وصفاء القلب من الشرك والبدع والانقياد لغير الله، هذا الذي فضل الخلفاء الراشدين على غيرهم من الناس. فلا تحسبن الأمر يرجع للقبيلة ولا لا. الذين يرجعون التفاضل للقبيلة منهم المشركون، فيجب أن تبرأ من طريقتهم وتخالفهم، من شبه قوفه منهم المشركون الذي ينطق بهذا يقول ترى الهذلي، هذا منهم، هذا
لقايا حجاج هكذا يقول. ليش؟ يقول يعني قاعد في الحج قاعد يعمل ويشتغل من بقايا الحجاج ما يعرف له قبيلة، يعني ينزل. هل نزل بلال؟ صهيب الرومي نزل لأنه من روما لا يعرف له قبيلة؟ أليس في مثله نزل؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جاءته قريش تلحقه يريد أن يذهب يهاجر يتعبد الله حتى يتوفى في المدينة وهو عابد الله. لا تفتنه كفار قريش للكفر بعد الإسلام. فاعترضته بالطريق فقال رضي الله عنه: هذا مالي بمكة، كل مالي في مكان كذا كذا كذا. الوصف الدقيق له ليحلي لهم الذهاب إلى ماله. كانوا يقولوا ما في مكة فتشوه سبق يمكن ما نلقاه فيمسكوه ويمنعوه من العبادة للهجرة ولا يصيب الهجرة، هو يتعبد بالهجرة. فتجرد ماله كله ليذهب عبدا لله، ما عنده شيء يصلح فقير وعنده أموال في مكة. وماذا كان؟ روميا. الله أكبر. فأربع من أمتي في الأمر الجاهلي لا يترك الفخر بالأحساب فيفتخر بحسبه ويطغى بنسبه. والطعن في الأنساب، فلان ما يظهر ترى أنه غامدي من قبيلة أخرى أو من أب آخر نعوذ بالله. الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا قال لك أنا غامدي فقل غامدي خلاص، ما لم يظهر كذبه ما تقول يلا تقول غامدي، اثبت لي حقق أنت قاضي. وش الداعي أصلا؟ قاضي لا يزله هذا. القاضي إذا جاء واحد يقول عرف نفسك قال له أنا كذا كذا ابن كذا ابن كذا، والقضية ليست في شك في نسبه ومعارضين وأدلة وبراهين ولا خصومة فيه، فقط عنده قضية أخرى. فليس القاضي أن يقول له اثبت لنا غامدي. الناس يا أخي مؤتمن على أنسابهم بحسب ما في بطاقة الشخصية، لا يجوز تشكيك فيه. يقول لا أنت غامدي. طعن في النسب بلا دليل. نعم. والاستسقاء بالنجوم، يقول سقينا بنوء كذا، والنياحة رفع النساء أصواتهن. إلى عهد قريب تخبرني امرأة من أهل مكة إذا مات الولد ولا مات الأخ والأب سبحان الله فيه تقشعر منه في بعض الأزقة صياح نوح، في اعتراض على القدر أشد من هذا. كأن الناحية تقول يا رب ما رضيت، يا رب ما رضيت، لما مات لما. وسمعت شيء من هذا في بعض الأزقة وأنا ماشي في بعض الأسر قبل كم سنة، وأظنه باقي. ولكن النبي قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أنا سمعت قريب شمأزت نفسي والله، لا كرنا من أمر الجاهلية وأمر محرم، يعني حرم. كيف لو رأيت سكران يمشي في الشارع وشارب خمر ملعون، ألا تكره ذلك الفعل وتود لو عندك سلطة فتعزره؟ أو رأيت شاب يقتاد فتاة إلى المحرم، كل هذا تشمئز من فعل القاذورات، من أفعال من فعل القاذورات. كذلك النائحة يشمئز من صوتها الخبيثة وهي ترفع صوتها بالنياحة على ميتها، تظهر كراهية إيش لقضاء الله وقدر. ثم يدل على أن فعلها كبيرة النائحة، يقول النبي إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. أعوذ بالله، أي فضيحة وعذاب أشد من هذا. رواه مسلم. ذم في هذا الحديث من دعا بدعوة الجاهلية. أكمل.
دم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم دما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
إذن ما الجاهلية؟ أولا المقصود بالجاهلية الزمن الذي هو قبل ولادة النبي، صحيح؟ قبل بعثة النبي، تنورت الأرض بالعلم بعد بعثة، وحي أنزل عليه فبلغه، فلا يمكن يسمى جاهلية. إذن الزمن الذي قبل بعثة النبي يسمى زمن جاهلية، لذلك أنكروا على محمد قطب تسمية الكتاب جاهلية القرن العشرين. ما هناك جاهلية بعد الإسلام، لا يصلح أن تسمى هناك ما تسمي جاهلية بعد الإسلام. لكن لو جعلته جزئي تقول هذا المكان ترى من القرية أو هذه القرية فيها جاهلية، أو هذا الرجل فيه خصلة أو فيه جاهلية، يدل على يقول النبي لرجل من أصحابه إنك برون فيك جاهلية. لكن إطلاق جاهلية، هذا زمن جاهلية يا أخوان، لازم نرجع إلى الله، لا ما يجوز هذا، وعظ باطل هذا. بعض الناس يتحمس في الوعظ ويأتي بأشياء خاطئة، لا يجوز أن يقول ترى صرنا في جاهلية، الجاهلية هي ما قبل الإسلام، هذا كذب. كيف نورت الأرض بالتوحيد؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهري الحق، لا يضرهم من إيش من خذلهم حتى يأتي ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكيف تطلق القول تقول جاهلية؟ ويجوز أن تقول ما يفعله فلان فلان ترى من أمر الجاهلية كما في الحديث، فقد ذم الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وآخر لبعض ما رأى أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. ومن ذلك يا إخواني دعوة كثير من الوعاظ والقصاص قتلوا الناس بها، دخلت له نزعة الجاهلية، وهي الدعوة للتحرر من إيش؟ من طاعة ولي الأمر والخروج عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيح ابن عباس، من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني فلا يتصرف معه تصرف أهل الجاهلية الذين كانوا ما يحب أن يكون هناك ولي أمر عليهم، يكرهونه يكرهون هذا. فقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبل فمات مات ميت جاهلية. يدل على ذم الخروج على الأمر، نسمى الخروج عليهم ومفارقة الجماعة بذلك جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير، يحب كل واحد أن يكون إيش في نفسه أمير. ولذلك ترى كفار قريش في بعثة النبي ما كان عليهم أمير واحد، تذكرون ذكروا ذكر أبو سفيان وعتبة وخصوة أبو جهل وأبو لهب، كل واحد رئيس، ما يذكر له الأمير، ما يذكر له الأمير. لذا كان في قصصا يقول صناديد قريش، ما يقال أمير قريش، ما فيه. فالنبي ذكر أن من كان يريد هذا الآن يريد يعني أن ينزع عدل طاعة لأنه رأى من أميره معصية أو شيء يكرهه ثم قتله السلطان مثلا، أو وراد أن يخرج عليه كما يفعل خوارج العصر، قال مات ميت جاهلية ما يموت شهيد، الجاهلية ما كانوا يحبوا أن يكون عليهم أمير. والعامة بهذه المناسبة تذكر مثل فيه شيء يشبه الطرفة. يقولون في الحجاز وقد سمعت بعضهم من كبار السن يقول هذا بالفطرة عرفوا أنه لابد من أمير حتى إيش تجتمع الكلمة ويكون هناك العامل ويكون الله فضل بعضنا على بعض ليتخذ بعضنا البعض سخرية. فإذا رأوا إنسان ركب رأسه ولا يريد أن ينقاد لولي أمره ولي أمره يقول كذا وهو يتأمر على نفسه وعلى غيره بكذا ما ينقاد بإمارة ولا يجتمع إليها. فيقولون في مثل هذا المتغطرس إذا كنت أنت أمير وأنا أمير فمن يكون سائق الحمير؟ يعني كل الناس أمراء من يعمل؟ لابد أن واحد يأمر تجتمع الكلمة عليه وينقاد الناس إلى الخير. وعلى الجاهلية لا يحبون ذلك لذلك كان فيهم القتل والنهب والسلب ما يخافون من أمير يأخذ الحق. يقول أنا أمير نفسي لن يأخذ مني خاف مني أنا أمير نفسي ويتركوه وأنا أمير وأنا أمير. لكن لمن يشعر بالإمارة يخاف من السرقة يقول الأمير سيسلط جنده علي ويقتص للضعفاء فيخاف من السرقة. ولذلك المملكة العربية السعودية قبل أن تجتمع في الإمارة قبل 200 أو 150 سنة كان القوي يأكل الضعيف والناس كما يقول ابن عثيمين يخرجون إلى التراويح صلاة التراويح بس لحدهم. والله ذكر هذا الشيخ يعني قد يخرج صلي التراويح والله التراويح أأمن ما تكون فيها أنت صلي وترجع بيتك تنام أو تتعشى. كان يأخذ سلاحه يا قاتل يمكن يا مقتول ما في أمن ما في أمير. لما توحدت صار تحت أمير واحد اجتمعت الكلمة حاس الناس الآن بأمان الحمد لله. لذلك النبي قال من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان ما قال فقط اسجنوه اضربوا عنقه. هذا يدل على وجوب التنكيل بمن يفرق الصف والجماعة لأن هذا يورث الضعف والفشل. نعم اقرأ.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
لأن المرأة كانت في الجاهلية الأولى كما قال ابن كثير وغيره. وإيش تسوي؟ أنا أنكر على الخادمات الآن هذا إذا لمحت إحداهن في بعض بيوت المتساهلين بحجابهن تحط خمار منديل على راسها لكن وش تفعل به؟ ترجعه وركض فيبان سحرها ونحرها ورقبتها هذا تبرج الجاهلية. يقول المفسرون تبرج الجاهلية كانت المرأة تضع على راسها خمار ثم ترسلهم من خلفها وإن كان طويل فيتبين إيش عنقها وصدرها ومفاتنها عياذا بالله وش فاتح حجابها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ما يتبين صدرها موضع الفتنة ولا جزء منها. ومن فوائد العلامة الألباني في هذا الباب رحمة الله عليه أن قال لقد اخترعت فاطمة بنت رسول الله القفص على صدر المرأة البيضة. اخترعته فاطمة رأت أن المرأة في النعش إذا سجيت بثوب التصق بها تفلك ثديه وميتة تحرك الشهوة ربما على ميت فخافت على المسلمين من فتنة من الرجال المسلمين من فتنة فكرت فاصطنعت هذا القفص. إلى الآن شوف في مقابر قفص كذا من حديد لما تأتي مرأة يضعونه. ليش هذا؟ حتى لما تسجل المرأة ما يبرز ثديها وهو موضع فتنة عظيم. ركز الفطرة في الرجل لفتان بهذا الموطن. وقبيحات النساء تعرف هذا فتحاول تبرز هذا المكان المفتونات فقال علام الباني في هذا: إذا كانت المرأة وهي ميتة خافت فاطمة من الافتتان بها وهي ميتة فصنعت لها قفص، فكيف وهي شابة حية، خاصة إذا كانت مشوقة ذات قوام؟ هذا الفتنة أشد ولا؟ وذلك تنصح المرأة حينئذ أن لا تلبس الضيق من جهة صدرها، تجد تختار بالحجاب هداهن الله. وكم تكلمت، لا يخلو يمكن يوم إن كان فيه زحام أو مكان مثل الحج أتكلم بهذا مع هذه مع هذه، من كثرة من حصل فيهن هذا في بعض الأيام يعني التي ابتلى فيها بالحج بالناس الكثر في الحج أو في المستشفيات أو في اسمه ذا المطارات. فأمرهن أن يلبسن الواسع الذي لا يحجم هذا حتى لا يكون كالفستان. فعلى المرأة أن تتق الله في لباسها ولا تبرز مفاتنها، لا تلبس الضيق، لا تلبس الشفاف، لا تلبس القصير، حتى أمام أولادها الشباب أو الصغار بعد السابعة، حتى لا تحرك الشهوة فيهم الشاب المحرمة. نعم.
فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام.
ماذا قال أبو ذر للرجل؟ يا ابن السوداء، أمه كانت بيضاء ولا سوداء؟ طيب إيش الوجه؟ هذا خبر. يا ابن السوداء خبر، ما الوجه الذي ينكر عليه؟ أنه وإن ذكرها صحيحة لكن قصد بها الانتقاص والتعيير. وإلى الآن تحدث هذا، يحدث هذا إلى الآن، تحدث هذه الكلمة إلى الآن بعض الناس. يقول: جاء الموظف أمس فلان وزمجر وهو زعلان. قال من؟ الهندي. يريد إيش؟ ها؟ هو حقيقي هندي لكن أراد يذكر بهذا على وجه، هذا فيه جاهلية. اللي قال الهندي يقال له هو هندي، هكذا بعض الناس يدخل في عينيك جبار، يعني ما يقبل النصيحة ولا يفتح أذنيه لها. تقول له: ليش تقول كذا يا أخي؟ يقول: هو مو هندي، هندي. قل: لكن قلتها أنت على وجه إيش؟ تعيير وانتقاد. واذكر له الحديث هذا، قل له: قال له شيء صحيح، يا ابن السوداء أمه كانت سوداء، لكن لما قال له أنك برد في الجاهلية؟ لأنه عيره بأمه. قال: تعيره بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي لأن أمك سوداء أنا أنتقصك بذلك، فلا يليق بمن كان هذا حاله أم سوداء أن يتكلم بكلام كذا وكذا، أتعير. ودخل التعيير الآن في شيء من أهل من الجاهلية في الجنسيات، ما كانت الجنسيات أول، كان يحكمهم عمر كل العالم الإسلامي. تفرق المسلمون على دويلات، دولة كذا دولة كذا، وراد بذلك وريد بذلك في الأصل، وفرح الكفار بذلك حتى تتفرق قلوبنا، فصار بعضهم يعير بعض، بعض الجنسيات يعير بعض. ما في داعي ذكر إيش أمثلة، معروفين. هذه القبيلة، هذه الجنسية تعير هذه الجنسية، هذه الجنسية تعير إيش هذه الجنسية. ومن الطريف أن أذكر لكم هذا، نزلت في بعض الدول العربية وكان سائق الأجر الذي أردت منه أن يوصلني يعني عنده مهارة لكن في السوق، في جلب المال ولو من غير حلة. كان يعرف انه بين السعودي بعض السعوديين وبعض الكويتيين شيء من الله، ففهم اني من بلاد السعوديه، فاخذ يلعن اهل الكويت اعوذ بالله، لعنه الله عليهم الى اخره. فنظرت لي نظره قلت ترى انا من الكويت، قال لعنه الله على السعوديين، او اخذ يشتمه. هذه جاهلية لا شك، الجنسيات، وأن هذا يرمي هذا لأنه من جنسية كذا ومعه هو من جنسية كذا، ما الذي يحطم رتبته؟ إن كرمكم عند الله أتقاكم، حط رتبته إن من يعني خلق في تلك البلد وأخذ الجنسية بالنظام والمعين في تلك البلد فيصبح جنسية كذا وخلق الله في تلك البلد، يعني حقيقة لا عقل لها. قد يكون عنده من قيام الليل والصدقة والخوف من الله ما يجعله فوقك بمراتب في الجنة، فأي شيء فضلت عليه يعني. نعم نقرأ.
ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها.
معنى حمية الجاهلية أن يفزع لإنقاذه أو نصرته لأنه من نفس القبيلة من غير أن يعرف هو محق ولا مبطل. يقول تكلم على فلان إلا من جنسيتي من حزبي طاول عليه تكلم عليه، ثم لا يفهم من القصة ما عليه، هو ظالم او مظلوم، المهم انه من قومه. هذه دعوة الجاهلية، تكون التناصر في القبائل.